بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس التاسع.
كنا قد شرحنا كتاب الطهارة من كتاب منهج السالكين في فقه الدين أو في الفقه في الدين وتوضيح الفقه في الدين للسعدي رحمه الله تعالى، وتحدثنا عن صفة الوضوء ونواقض الوضوء، وكذلك الغسل والتيمم وأحكام النجاسات وإزالتها وغير ذلك مما يتعلق بكتاب الطهارة. وسنشرع إن شاء الله في كتاب الصلاة. محمد،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.
نعم. شرع رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن الطهارة، شرع في بقية شروط الصلاة. ومعلوم أن الطهارة كلها شرط من شروط الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وهذا سبق بيانه وشرحه. ومن شروط الصلاة كذلك دخول الوقت، فإن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقتها. ومعلوم أن الصلوات المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة، كل صلاة من هذه الصلوات لها وقت دخول ولها وقت انتهاء، فيجب على المسلم أن يصليها في هذا الوقت، لا يجوز له أن يصليها أو أن يصليها قبل دخول وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها بعد دخول وقتها إلا لعذر كما سيأتي. قال: الأصل في ذلك حديث جبريل. وأيضا يقال أن الأصل أيضا فيه من القرآن، قوله عز وجل: أقم الصلاة لطرفي النهار وزلفا من الليل. فهذا فيه الإشارة إلى أوقات الصلاة إجمالا. أما بيان أوقات الصلاة تفصيلا فهذا ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر حديث جبريل وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل كل صلاة في أول وقتها في اليوم الأول، ثم جاء في اليوم الثاني فصلى معه كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال له في الأخير: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا حديث ابن عباس. إذا قيل حديث ابن عباس في أوقات الصلوات فهو حديث جبريل. وأيضا من الأصول في أوقات الصلوات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، إلى آخر الحديث. وتفصيل ذلك أن صلاة الظهر وقتها أو أول وقتها هو الزوال، والمقصود بالزوال أن تكون الشمس في كبد السماء، ثم يبدأ بعد زوالها ظهور الظل، فإذا بدأ ظهور الظل فهذا أول وقت صلاة الظهر، أول وقت صلاة الظهر. وهذا في حديث عبد الله بن عمرو إذا زالت الشمس. وكذلك ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، بمعنى أنه بدأت بالزوال، فهذا أول وقت صلاة الظهر. وأما نهايته فهو أن يكون ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله. وهذا في حديث عبد الله بن عمرو وكان ظل الرجل كطوله، وأيضا في حديث ابن عباس حديث جبريل أنه جاءه بعد ذلك حين كان ظله مثله، حين كان ظله مثله. وبيان ذلك أنك تضع على الأرض عصا، ثم عصا مستقيمة إلى الأعلى، وتنظر إذا بدأ ظهور ظل هذه العصا فهذا أول وقت صلاة ماذا؟ الظهر. فإذا أصبح ظلها، ظل العصا مثل طولها، بمعنى أنك إذا وضعت العصا على الأرض كان طولها أو كانت تساوي ظلها إذا كانت مستقيمة، فهذا نهاية وقت صلاة الظهر، وهو أيضا بداية وقت صلاة العصر، بداية وقت صلاة العصر. ويرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الظهر والعصر بينهما اشتراك بقدر 4 ركعات، بقدر 4 ركعات. والجمهور على أن الظهر ينتهي حين يكون ظل الشيء مثله، فإذا زاد عن مثله بدأ وقت صلاة العصر. فإذا الصلاة الأخرى صلاة العصر، وقتها الأول حين يكون ظل كل شيء مثله، وهو انتهاء وقت صلاة الظهر. وهذا كما جاء في حديث ابن عباس حديث جبريل وصلى العصر حين كان ظله مثله، صلى العصر حين كان ظله مثله. وهذا في حديث عبد الله بن عمرو قال وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، بمعنى أنه بعده ننتقل إلى صلاة العصر. وأما آخر وقت صلاة العصر فيقسمه أهل العلم إلى قسمين: القسم الأول وقت الاختيار، والقسم الثاني وقت الاضطرار. والفرق بين القسمين أن وقت الاختيار وقت موسع، يجوز لك أن تؤخر العصر ما دمت في وقت ماذا؟ الاختيار. وأما وقت الضرورة فإنه لا يجوز لك أن تنتقل إليه إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، فهو وقت يعتبر من وقت صلاة العصر لكن للاضطرار لا للاختيار. أما وقت الاختيار فإنه فيه خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء على ما ورد في حديث ابن عباس حين كان ظل كل شيء مثليه، حين كان ظل الشيء مثليه، وهي على الصورة التي ذكرناها حين تضع عصا في الأرض فيكون ظله ضعف ماذا؟ ضعف طوله، يكون ظله ضعف الطول. وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، وورد عن أبي حنيفة ومالك أنهم قالوا إلى اصفرار الشمس، إلى أن تصفر الشمس وتتهيأ للغروب، فهذا وقت ضرورة للعصر. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه يدخل وقت الذي ذكره الجمهور أنه مثليه، يدخل في اصفرار الشمس، فيكون اصفرار الشمس وقت زائد على ماذا؟ على مثليه. قالوا والأخذ بالمثلين أو الأخذ بالزائد هو الأولى، بمعنى أن ظل كل شيء مثليه يدخل في ماذا؟ في وقت اصفرار الشمس، ويزيد أيضا اصفرار الشمس على هذا الوقت، وهذا كله يعتبر وقت ضرورة. ووقت ضرورة يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث، أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا يؤيد القول بأن وقت الضرورة ينتهي إلى حين تهيئ الشمس للغروب، وهو ما يكون باصفرارها. إذن ظهر عندنا أن وقت العصر يبدأ من متى؟ حين يكون ظل كل شيء مثله، وأما انتهاؤه فمن حيث الاختيار إلى أن يكون ظله مثليه، إلى أن يكون ظله مثليه، هذا وقت الاختيار. وقيل إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار. وأما وقت الضرورة فإلى غروب الشمس. إذن وقت العصر ينقسم إلى كم قسم؟ وقت الاختيار متى ينتهي؟ إلى أن يكون ظله مثليه، وقيل إلى اصفرار الشمس. وأما وقت الضرورة فمن ظله مثليه، أو من اصفرار الشمس إلى غروبها، إلى غروب الشمس، للحديث الذي ذكرناه من أدرك ركعة. وأما صلاة المغرب فوقتها يعتبر واحدا، وهو قصير، وهو من غروب الشمس إلى ذهاب الشفق، والشفق هو الذي يمتد في السماء ولونه أحمر يسمى الشفق، فهذا وقت غروب الشمس، أو هذا وقت صلاة المغرب، من غروبها إلى الشفق أو انتهاء الشفق وذهابه، وهذا يعتبر وقتا قصيرا وليس بوقت طويل. وورد في حديث ابن عمر أو ابن عمرو: فإذا صليت المغرب وقت فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، إلى أن يسقط الشفق. وورد في حديث رافع بن خديج: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فننصرف مع رسول الله، أو ينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وإنه ليبصر مواقع نبله، بمعنى أنه إذا رمى سهم يرى أين يقع سهمه، وهذا فيه بمعنى أنه هناك إضاءة ولم يذهب الشفق، فهذا كله وقت صلاة المغرب. وأما وقت صلاة العشاء فأوله بعد ذهاب الشفق، وهو حين انتهاء وقت المغرب، أوله بعد ذهاب الشفق. وصلى بي العشاء كما في حديث جبريل حين غاب الشفق، وصلى بي العشاء حين غاب ماذا؟ الشفق. وأما آخره ففيه خلاف بين أهل العلم، آخر وقت العشاء فيه خلاف بين أهل العلم إلى ثلاثة أقوال. أما القول الأول فقالوا ينتهي وقت صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، إلى صلاة ماذا؟ الفجر. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما التفريط على من أخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. إنما التفريط على من أخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا رواه مسلم. والقول الثاني قالوا أنه ينتهي إلى ثلث الليل، بمعنى تقسم الليل إلى ثلاثة أقسام، فإذا انتهى الثلث الأول انتهى وقت صلاة العشاء، ويبدأ الليل من صلاة المغرب وإلى أذان الفجر، تقسيمه ثلاثة أجزاء، فيكون انتهاء الثلث الأول هو انتهاء وقت صلاة العشاء. وهذا ورد نصا في حديث ابن عباس الذي ذكرناه، قال: وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل. لما جاء جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء متى؟ المرة الثانية، مرة الانتهاء، صلاها في وقت ثلث الليل. وأما القول الثالث فهو انتهاؤها إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، وهذا ورد في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف، قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف، إلى نصف الليل، فاقسم الليل إلى نصفين يخرج معك انتهاء وقت صلاة العشاء. وورد في حديث أنس قال: حتى كان قريبا من نصف الليل ثم جاء فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرة أخر صلاة العشاء حتى جاء نصف الليل، وهو الحديث المشهور ومر معنا في الطهارة في قضية النوم، هل هو ناقض الوضوء أو غيره، أن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي أنه من المستحبات تأخير صلاة العشاء. فهذه الأحاديث تدل على أن انتهاء وقت صلاة العشاء متى؟ إلى نصف الليل. ولا يتبادر إلى الذهن كما يعتقد كثير من الناس أن نصف الليل دائما الساعة الثانية عشر، وهذا من الأخطاء. إنما نصف الليل أن تقسم الليل إلى نصفين من المغرب إلى صلاة الفجر، فأحيانا يخرج معك بحسب طول الليل وقصره، أحيانا يخرج معك نصف الليل الساعة الواحدة، وأحيانا يخرج معك نصف الليل الساعة الثانية عشر، أحيانا الساعة الحادي عشر، بحسب ما ذكرنا من طول الليل وقصره. والصحيح من هذه الأقوال والله أعلم أن انتهاءه يكون إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، لأن ما ذكر من الروايات إلى ثلث الليل هي أصلا داخلة في نصف، في نصف الليل، لأن نصف الليل أزود أو أقل من الثلث، أزود من الثلث، فأصلا يدخل فيه روايات ماذا؟ ثلث الليل، فنأخذ بالزيادة وهي إلى نصف، إلى نصف الليل. وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول أن التفريط إنما يكون أن تؤخر الصلاة إلى أن يأتي وقت صلاة الأخرى، فهذا في الصلوات التي تشترك في الأوقات، وإلا فإننا نخرج منها يقينا صلاة ماذا؟ صلاة الفجر، ليس كذلك؟ صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر، فكذلك صلاة العشاء لا يمتد وقتها إلى صلاة الفجر. وذهب بعض العلماء إلى أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر يعتبر وقت ضرورة، لكن على المسلم أن يحتاط في صلاته فلا يؤخر صلاته، خاصة إذا كان في سفر أو غيره، أن لا يؤخرها إلى ما بعد نصف، إلى ما بعد نصف الليل. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه لما كتب إلى أبي موسى الأشعري قال: وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى نصف، فإلى نصف الليل، فإن أخرت فإلى نصف الليل. وهذا أثر رواه مالك والطحاوي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى معنا صلاة ماذا؟ صلاة الفجر. وصلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق، الفجر الثاني الذي يؤذن له بالأذان الثاني، إلى طلوع الشمس، فهذا كله وقت صلاة الفجر، لما جاء في الحديث وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. لكن السنة في صلاة الفجر هو المبادرة إليها بغلس، أي حين الظلمة، حين الظلمة، لأن الفقهاء اختلفوا أيهم أفضل، فالأحناف يرون أن الأفضلية هي تأخير صلاة الفجر حتى تسفر، حتى تضاء وتخرج السفر. أما جمهور العلماء وهو قول المحققين أن الصواب المبادرة مع الإطالة، المبادرة مع ماذا؟ مع الإطالة، فيبدأ صلاة الفجر بغلس قبل أن تضاء السماء، ثم يطيلها كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال كان يصليها بغلس. وجاء عن عائشة قال كنا ننصرف من صلاة الصبح متلفعات بمروطهن، أو كنا النساء يخرجن من صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ما يعرفن من ماذا؟ من الغلس. فالبداية تكون بالغلس، فإن أخرها إلى الإسفار فلا حرج، وإن خرج والوقت أيضا بغلس فهذا أيضا كله وارد، لكن لم يرد تأخيرها إلى الإسفار. ورد كما في صحيح مسلم في حديث أبي برزة كان يقرأ في الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف يعرف بعضنا بعضا، وهذا يدل على التنوع، أحيانا يطيل وأحيانا يخرج بماذا؟ بغلس. الغلس مقصود به الظلمة، أحيانا يخرج بغلس لكن البداية تكون كلها بماذا؟ بالغلس. فإن أخر وأطال القراءة يخرج بالإسفار، لكن ينتهي وقت صلاة الفجر متى؟ حين طلوع الشمس. ذكر على هذا رحمه الله السعدين الحديثين، حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر، وهو ما قرأنا. قال بعد ذلك نعم،
قال رحمه الله تعالى ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه.
نعم، هذا في إدراك، ذكرنا أوقات الصلوات. طيب إذا ضاق الوقت على المصلين فبماذا يدرك الصلاة؟ وكيف يعتبر أنه صلاها في وقتها؟ الصحيح في ذلك أنه يدرك أو تدرك الصلاة في وقتها وتصلى أداء إذا صلى ركعة قبل خروج وقتها، إذا صلى ركعة قبل خروج وقتها. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تدرك بتكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها، وهذا ليس بصحيح، إنما الصحيح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن عثيمين أن الركعة تدرك بماذا؟ أو الصلاة تدرك بركعة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو متفق على صحته. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة فإن شدة الحر في جهنم. متفق عليه.
نعم، هنا الأصل أن الصلاة مثل ما ذكرنا لا يجوز تأخيرها عن وقتها، ولا يجوز تأخير بعضها أيضا عن وقتها. الواجب على المسلم أداء الصلاة كلها من تكبيرتها إلى تسليمها في الوقت، لكن ما ذكرنا من إدراك الصلاة هذا عند العذر وعند الضرورة، فتدرك الصلاة بركعة على ما ذكرنا. أما الأصل في الصلاة أنها تصلى جميعا في وقتها، وهذا أدلته كثيرة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المنافق أن يجلس يرقب الشمس، لأنه لا يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها بحيث أنه يصليها بعضها بعد الوقت. وجاء في حديث الأمراء الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يميتون الصلاة عن وقتها، يميتون الصلاة عن وقتها، فلا يجوز طاعتهم في ذلك. فهذا يدل على أنه لا يجوز تأخير الصلاة ولو بعضها عن وقتها، لكن يجوز له تأخيرها ليجمعها مع غيرها، وهذا يكون في أي صلاة؟ في الظهر مع العصر، وفي المغرب مع العشاء. إذن صلاة الفجر لا تدخل في هذه الأعذار، ولها وقت واحد كما هو معلوم. يجوز تأخيرها وجمعها مع غيرها، وهنا قوله: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فيه دليل جواز جمع ماذا؟ التأخير. وأيضا ورد في السنة جمع ماذا؟ التقديم. ورد جمع التأخير ورد جمع التقديم، كلها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الفقهاء يرى أن الجواز فقط في جمع التأخير، وأما جمع التقديم فلا يراه، لكن جمع التقديم والتأخير كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد جمع التقديم في حديث ابن عباس في الصحيح أنه جمع تقديم ثم قال: بلا خوف ولا سفر ولا مطر، كما جاء في الروايات. وأما جمع التقديم ورد في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم. فيجوز الجمع سواء في التقديم أو في التأخير، وهذا راجع إلى العذر وإلى الحاجة التي بها جمع أو جاز له الجمع. والأعذار في ذلك قال: إما من سفر، وإما من مطر، وإما مرض أو نحوها. والمطر يدخل فيه الوحل، الطين الذي لا يستطيع المسلم به أن يذهب إلى المسجد. وأما المرض فهو المرض الذي يعتبر عذرا بحيث أنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها، وليس كل مرض. وكذلك السفر رخصة أو يرخص فيه الجمع. وبالنسبة للسفر الأصل أو من سنن السفر القصر، وليس من سنن السفر الجمع. بعضهم يفهم أن الجمع من سنن السفر، فيبدأ في سفره كله وهو يجمع، هذا خطأ. إنما السفر يعتبر عذرا ورخصة، لماذا؟ للجمع، بمعنى أنه إذا احتاج في سفره الجمع فإنه يجمع، أما إذا ما احتاج فالأصل أن يصلي الصلاة في وقتها، أما القصر فإنه يبقى معه سنة، فمتى صلى الصلاة فإنه يقصرها ما دام مسافرا، ما دام مسافرا. وأما ما يفهمه البعض بحيث أنه متى ما سافر يجمع ويقصر، يجمع ويقصر، يجمع ويقصر، فهذا خطأ. الأصل أن تصلي الصلاة في وقتها، تصلي الصلاة في وقتها. متى ما احتجت إلى الجمع، كأن تكون مثلا اشتد بك السير، كما ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا، أو كان هو يجمع إذا اشتد بالمسير، أما وهو نازل فليس له حاجة، لكن إن جمع وهو نازل فهذا أمر جائز، لكنه خالف الأولى، لكنه أمر جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم غالب أسفاره أنه لا يجمع، الغالب في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجمع، أما القصر فهذا في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجمع فليس بغالب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يجمع بحسب الحاجة. ومن الأعذار المطر، والمطر يذكر الفقهاء قالوا ما بل الأرض والثياب، ويرجع في ذلك إلى حاجة الناس للجمع، بمعنى أن المطر يكون فيه حرج على الناس، أما المطر الخفيف فهذا ليس بعذر في الجمع. ويدل على جواز الجمع للمطر، لأن بعض الناس يقول لم يرد دليل في جواز الجمع بالمطر، الذي يدل على جوازه حديث ابن عباس حين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ومن غير مطر ومن غير سفر، هذا يدل على أنهم يعتبرون ماذا؟ المرض من أسباب الجمع، وإلا لم يذكروه، ويعتبرون المطر من أسباب الجمع وإلا لم يذكروه، ويعتبرون الخوف أيضا من أسباب الجمع وإلا أنهم لم يذكروه، قالوا جمع من غير مطر، يعني لو كان مطر يجوز الجمع ولا يجوز؟ يجوز الجمع، فهذا دليل على جواز الجمع في حال المطر، لكن مثل ما قلنا إذا وجد عذر لذلك. والأصل فيه قول ابن عباس لما سئل عن هذا الجمع قال لئلا يحرج على أمته، لا يفهم من هذا أنه إذا ما كان هناك عذر نقول نجمع لحديث لئلا يحرج على أمته، لا، وإنما قوله لئلا يحرج على أمته يدل على جواز الجمع حال العذر، ويدل على أن العذر هنا مطلق فيدخل فيه المرض، لذلك قال رحمه الله ونحوها، يدخل فيه المرض وأدخلوا فيه الوحل وأدخلوا فيه الريح الشديدة أو الريح الباردة، فهذا كله من الأعذار في جواز الجمع. قال بعد ذلك والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، بمعنى أن الصلوات وأوقاتها التي ذكرناها لها أول ولها آخر، أيهم الأفضل في الأول أم في الآخر؟ الأصل أن الأفضل في الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في بداية وقتها، ورد أنه كان ذكرنا سابقا في صلاة الصبح كان يصليها بماذا؟ بغلس في أول وقتها. لكن من السنة في صلاة العشاء تأخير، لما ورد في حديث من ذكرناه الذي نام الصحابة ينتظرون، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وكذلك في صلاة الظهر يسن الإبراد، متى؟ إذا اشتد الحر. ما إذا لم يشتد الحر فليس هناك داع للإبراد، والإبراد المقصود به تأخير الظهر إلى أن يتلطف الجو وتخف شدة الحر، تخف شدة الحر، فهذا يسمى الإبراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وأبردوا بالصلاة المقصود بها أي صلاة؟ صلاة الظهر. قال بعد ذلك: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبة، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط التنفيذ.
بينها وبين الحاضرة، هذا ما عندك؟ سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. هنا بعد أن ذكرنا الأوقات، طيب إذا حصل أن فاتته الصلاة، فالأصل أنه يصليها ويبادر إلى قضائها، وهذا الذي تدل عليه السنة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يرد على قول بعض الفقهاء أنك إذا فاتتك الصلاة تصليها مع أختها من الصلوات في اليوم التالي، بمعنى إذا فاتك يوم كامل من الصلوات مثلا، تأتي اليوم الآخر تصلي الظهر مرتين، العصر مرتين، المغرب مرتين، وهذا ليس عليه دليل وليس بصحيح. الصحيح أنه متى فاتتك الصلاة فإنك تصليها مباشرة متى ما ذكرتها. فإن فاتتك أكثر من صلاة فترتب بينها، ويجب الترتيب. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الأحزاب شغله الكفار عن أربع من الصلوات، فقضاها عليه الصلاة والسلام متتالية، قضاها متتالية. فإذا الترتيب بين الصلوات إذا كانت فائتة واجب، أما بين صلاة فائتة وحاضرة وضاق الوقت فتقدم ماذا؟ الحاضرة. بمعنى أنك فاتتك صلاة العشاء، فاتتك صلاة العشاء وما استيقظت إلا قبل طلوع الشمس بمثلا 10 دقائق، ليس هناك وقت إلا أن تصلي صلاة الصبح، تتوضأ وتصلي الصبح، فهذه صلاة الصبح تسمى صلاة حاضرة، صلاة العشاء تسمى صلاة فائتة، هنا لا يجب الترتيب، يسقط الترتيب. فتقدم أي صلاة؟ تقدم الحاضرة. قال: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضر، فتصلي الفجر ثم بعدها تصلي العشاء، ولا يجب عليك بعد ذلك إعادة صلاة الفجر، لأن الترتيب في هذه الحالة ليس بواجب. وأما لو مثلا استيقظت بعد طلوع الشمس، فما الذي تصلي هنا أولا؟ العشاء، ثم بعدها تصلي الفجر، لأنها كلها أصبحت ماذا؟ أصبحت فائتة، أصبحت فائتة. نعم، أكمل.
قال رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يستر البشرة، والعورة ثلاثة أنواع.
نعم، قال: من شروط الصلاة أنك تستر عورتك، يجب ستر ماذا؟ العورة. وستر العورة يكون بثوب مباح وجوبا، يجب عليك أن تلبس المباح، ولا يجوز لك أن تلبس المحرم. وهذا المباح يجب أن لا يصف البشرة، فإن وصف البشرة، ومعنى وصف البشرة أي أنه ظهر، تظهر ملامح بشرتك من الداخل، فهذا ظهور للعورة وليس بساتر. إذن يجب على المصلي أن يستر ماذا؟ عورته بمباح. وقوله بمباح هنا يخرج ستر العورة بماذا؟ بمحرم. والمحرم أنواع، إما محرم لعينه وهذا كلبس الحرير فلا يجوز للرجل أن يصلي بماذا؟ وهو يلبس الحرير، بل لا يجوز أصلا له لبس الحرير. وإما محرم لوصفه كالإسبال، فالرجل لا يجوز له أن يسبل ثيابه. وإما محرم لكسبه، وهذا كالمغصوب يسرق ثيابا ويغصبها من الناس فلا يجوز له أن يلبسها. فإذا لا تجوز الصلاة في هذه الأشياء من باب التحريم والإثم. لكن هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ هنا بعض الفقهاء رأى أنها لا تصح، والصواب هو صحة الصلاة لأنه ستر عورته، لكن عليه ماذا؟ الإثم. تكون الصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا ما يسميه شيخ الإسلام تيمية والفقهاء يسمونه انفكاك الجهة. انفكاك الجهة، فالجهة هنا منفكة بين الأمر والنهي. النهي مطلقا يحرم الإسبال، يحرم لبس الحرير، ليس النهي متعلق بالصلاة، وإنما النهي ماذا؟ عام. فانفك عن الأمر بستر العورة في الصلاة. فلما كانت الجهة منفكة نقول هنا الصلاة صحيحة لكن عليه الإثم. ومثله ما يذكره الفقهاء في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، جاء وسرق أرضا يصلي فيها، هل يجوز الصلاة فيها أو لا يجوز؟ لا يجوز، لكنه إن صلى صلاته صحيحة مع الإثم. واضح؟ قال بعد ذلك والعورة ثلاثة أنواع. نعم.
قال رحمه الله والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة، وهي عورة من 7 سنين إلى 10 فإنها الفرجان، ومتوسطة، وهي عورة من أحلام من السرة إلى الغربة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
هذا التقسيم للعورات وعند الحنابلة مشهور، عند الحنابلة هم يقسمون العورات إلى 3 أقسام، لكن هذا التقسيم مرجعه إلى أن هؤلاء الفقهاء جعلوا عورة النظر هي عورة الصلاة، وهنا موطن الزلل والخطأ، أنهم جعلوا عورة النظر هي عورة الصلاة. والصواب وهو الذي قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وألف فيه مؤلفا في قضية حجاب المرأة في الصلاة وحققه الشيخ الألباني، أن هناك فارق بين عورة الصلاة وعورة النظر، بين عورة الصلاة وعورة النظر. عورة النظر هذه هي التي يتحدث عنها هنا، بمعنى أن المرأة يجب عليها ستر وجهها وكفيها وجميع بدنها إذا خرجت، وكذلك الرجل عورته من سرته إلى ركبته، هذا في النظر. لكن في الصلاة هل يجوز للرجل أن يصلي وهو ساتر ما بين سرته إلى ركبته؟ ما يجوز. فهنا ظهر الفرق بين ماذا؟ عورة النظر وعورة الصلاة. يدل على ذلك قول الله عز وجل الذي ذكره: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، بمعنى أن الصلاة لها زينة غير التي تكون، ولباس غير الذي يكون في النظر. واضح؟ هذا هو الفرق، فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة. لذلك شيخ الإسلام يقول: فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، ليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر. ومن هنا قال إنه لا دليل مثلا على أن المرأة حال صلاتها يجب عليها تغطية القدمين كما يقول بعض الفقهاء، ولا يجب عليها تغطية الكفين حال الصلاة، فهذه عورة للنظر ليست عورة في ماذا؟ في الصلاة، لعدم وجود الدليل على ذلك. من أمثلته مثلا الرجل لا يجوز له أن يصلي وهو حاسر المنكبين، مع أن النظر إلى المنكبين عورة أو ليس بعورة؟ ليس بعورة، لكنه إذا جاء يصلي يجب عليه أن يضع على عاتقيه شيء. لا يصلين أحد منكم وليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء. ومن هنا أيضا ما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ما ذكره شيخ الإسلام عنه، أنه كان ينهى عن الصلاة حاسر الرأس مكشوف الرأس، وكان يأمر بأن يلبس المسلم على رأسه شيئا حال الصلاة. طيب، هل كشف الرأس يعتبر عورة؟ لا، لكنه في الصلاة أمر زائد، في الصلاة أمر زائد. مثلا الخلاف الواقع بين أهل العلم، هل فخذ الرجل عورة أو ليس بعورة؟ هو خلاف قوي، هل الفخذ عورة أو ليس بعورة؟ وردت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن في حديث أنس في الصحيح أنه كان في خيبر وما مر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل في زقاق فانكشف، قال فرأيت بياض فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حديث عثمان لما دخل أبو بكر ثم دخل عمر، لما دخل عثمان غطى فخذه، قالوا أن هذا الدليل على أن الفخذ ليس بعورة. وجاء في حديث جرهد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، وهذا الحديث مختلف في صحته، بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. كلمة ابن حجر في هذه المسألة هي كلمة جميلة، وهي قوله حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني أن المسلم الأحوط أن يغطي الفخذ، لكن حديث أنس في الصحيح وهو أقوى. ومن هذا ذهب بعضهم إلى أن الفخذ ليس بعورة. وعلى قول من يقول أن الفخذ ليس بعورة، هل يجوز كشف الفخذ في الصلاة؟ ها؟ لا يجوز، تعتبر الصلاة غير صحيحة، لأن عورة الصلاة غير عورة النظر، هذا الفارق، أن عورة الصلاة غير عورة النظر، غير عورة النظر. وهذه المسألة من المسائل، يعني قضية أنه ليس هناك دليل على وجوب تغطية القدمين، لأن النساء كن يصلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن كل النساء لها ثوب طويل، بل كان بعضهن لا يملك مثل هذا الثوب، ولم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجة النساء إليه. وهذه المسألة في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين قال ولما لم أجد في ذلك دليلا فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة. وهذا يدل على مكانة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعلى احترام أهل العلم بعضهم بعضا. فهذا التقسيم قوله الوارد في صلاة المرأة أنها تصلي بخمار، يعني أنها تصلي بخمار سواء كان كشف قدمها أو لا أو لم يكشف. طبعا الأفضل والأولى أن تحاول سترها، لكن إن كشف لا تبطل الصلاة كما يقول بعض الفقهاء. نعم، قال العورة المغلظة عورة المرأة، وهذا أشرنا إليه، مخففة عورة الصبي الصغير الفرجان، بمعنى أن فخذ الصبي ليس بعورة. وأما عورة المتوسطة فهي عورة الرجل، وهي من السرة إلى الركبة، والحنابلة يرون عدم دخول السرة وعدم دخول الركبة في في العورة، لكن الأولى تغطية الجميع. وبعض الفقهاء يدخل في هذه المسألة في عورة الرجل عورة الأمة المملوكة فيما سبق، وهذا لا يوجد الآن، وهذا يخالفه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. يقول إن الإماء حالهن كحال القواعد من النساء، إن يظهر منها يجوز ظهور ما يبدو في الغالب، وأما أن نجعل عورتها كعورة الرجل فهذا ليس عليه دليل، بل قال إن من الجوار ما تكون فتنته أعظم من الحرات هو الأحرار، فهذه يجب أيضا ستر حتى وجهها حتى لا تشتد الفتنة بها فتؤمر بالحجاب، فليست القول قول واحد في قضية الأمة. إذن خلاصة قضية ستر العورة أن ستر العورة حكمها مستقل على ما ورد في النصوص، وليست مرتبطة بقضية ماذا؟ عورة النظر. وأنصح بقراءة كتيب شيخ الإسلام تيمية الذي علق عليه الشيخ الألباني، وهو حجاب المرأة المسلمة في الصلاة، كتيب صغير للشيخ ذكر فيه هذه القواعد وفصلها، وهو مهم في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجزت عن استقبالها لمرض أو غيره فقد كان تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي
لفظ
غير
أنه
لا يصلي عليه
المكتوبة. نعم، الشرط التالي من شروط الصلاة هو استقبال القبلة، يجب أن تستقبل القبلة حال الصلاة. يدل على ذلك الآية التي ذكرها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ويدل عليه حديث المسيء صلاته قال: استقبل القبلة وكبر، فهذا دليل على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة. والقبلة الفرض منها والواجب في حال القرب إصابة عينها، وفي حال البعد إصابة جهتها، بمعنى أنك إذا كنت في مكة في الكعبة في يعني الحرم في الصحن، فهنا يجب عليك أن تتجه إلى عين الكعبة فتنظر إليها وتحدد جهتها ثم تصلي إليها إلى عينها. أما إذا كنت بعيدا فإلى الجهة بحسب ما يغلب إلى الظن، حسب ما يغلب إلى الظن. فإن عجزت عن استقبالها، ما استطعت أن تتجه إلى القبلة أو ما عرفت جهة القبلة، أولا إذا عجزت عن استقبالها لكونك مثلا مريض ولا تستطيع أن تتحول إلى جهة القبلة، فهنا تسقط أو يسقط هذا الشرط، ويدخل فيه أيضا قضية إذا اشتد الحرب صلاة الخوف تصلي على راحلتك الفريضة أو أنت تقاتل إلى أي جهة كنت متجها. وسقوط الواجبات حال العجز قاعدة شرعية، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما في حال الجهل عن الاتجاه إلى القبلة فإنك بين أو المصلي بين حالين، إذا كنت ماذا؟ جاهل، ما تعرف أين القبلة، فأولا يجب عليك الاجتهاد، فإن صليت وأنت قد اجتهدت في القبلة وتبين أن صلاتك إلى غير الكعبة فالصلاة صحيحة ولا تعيد، فالصلاة صحيحة ولا تعيد، كما فعل بعض الصحابة اختلفوا في القبلة فكل صلى على حسب ما ذهب إليه اجتهاده، فبعضهم ظهر أن قبلته صحيحة وبعضهم خطأ، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. لماذا؟ لأنهم اجتهدوا. أما إذا لم يجتهد واكتفى بالظن القليل ثم ظهر أن صلاته إلى غير القبلة فإنه يجب عليه الإعادة. مثال ذلك ما يحصل الآن في السفر، يأتي إلى الفندق مثلا ويأتي وقت الصلاة ويريد يصلي، فيقول في نفسه مثلا أظن أن القبلة في هذه الجهة، ثم يصلي، ثم لما يسأل بعد ذلك يتبين له أن صلاته ماذا؟ إلى غير القبلة، فهذا عليه الإعادة لأنه فرط. وآخر اتصل على الاستقبال ونظر إلى مثلا بحث عن مسجد من النافذة وسأل فقيل له القبلة في هذه الجهة، ثم تبين له بعد ذلك أن الذي أرشده أخطأ، فهنا نقول له أعد أو لا تعد؟ لا يعيد، لأنه قد اجتهد في ذلك، قد اجتهد في ذلك. المريض إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما، فإن كان يصلي جالسا فلا إشكال، يتوجه إلى القبلة ويوجه إلى القبلة. أما الذي على سريره ولا يستطيع أن يتحرك فاتجاهه للقبلة بحيث أنه لو قام كان مستقبلا لماذا؟ للقبلة، فيكون اتجاهه للقبلة بحيث أن أرجله متجهة إلى جهة القبلة، هذا الذي يكون مستقبلا للقبلة، مستقبل القبلة أن تكون القبلة في جهة رجليك حال الاستلقاء، حال الاستلقاء. فيحرص المسلم لا يتساهل في كثير من المرضى إذا جلس في المستشفى يتساهل في قضية القبلة، عنده مجال أن يحرك السرير حال الصلاة إلى جهة القبلة فيتقي الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيل، لأن هذه من شروط الصلاة. إذا كان في السفر فالصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة، إن كانت فريضة فإنه يجب عليه النزول ولا تصلى الفريضة على الراحلة لاستطاعته النزول، فينزل ويستقبل القبلة ويصلي. وأما إن كانت نافلة فإنه يجوز له أن يصليها على رحله أو مثل ما نقول على السيارة، لكن ورد في حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل، أو عن أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة فكبر ثم حيث توجهت به راحلته. فمن السنة أن يبدأ صلاته جهة القبلة ثم بعد ذلك حيثما توجه جائز ما دام أنها نافلة. ويكثر الآن السؤال عن الصلاة في الطائرة مثلا، الصلاة في الطائرة الفريضة الأصل أنه لا يتساهل فيحاول الصلاة قائما متجها إلى القبلة، إن منع من ذلك فإنه يجوز له أن يصلي جالسا، وإن استطاع القيام حالا أو الوقوف حال القيام وحال الركوع ثم السجود يجلس فهذا لا شك أنه واجب، يعني يطبق الواجب والأركان بحسب المستطاع إلا أن يضطر. أحيانا يمنعونك من الصلاة فهنا تصلي الفرض وتحاول وأنت جالس أن تتجه إلى جهة القبلة، لا تتساهل. بعض الناس منذ أن يركب إلى الطائرة وهو مباشرة يصلي حيث توجه طائرته ويصلي الفريضة وهو جالس، وهذا خطأ، يحاول الصلاة قائما إن ما استطاع ومنع فبعد ذلك يصلي على كرسيه واقفا في قيامه وركوعه، فإذا أراد أن يسجد جلس وأكمل ثم بعد ذلك يقوم، إن ما استطاع صلى قاعدا ويحاول أن يتجه إلى جهة القبلة بقدر استطاعته، فإن ما استطاع صلى حيث توجهت به راحلته. قد يكون في رحلة لا يستطيع معرفة جهة القبلة فيجتهد في ذلك ثم يصلي. نعم، نحاول ننتهي من شروط الصلاة ومن شروطها.
قال رحمه الله: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعقاب إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
من شروط الصلاة النية، والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، فالتلفظ بها بدعة محدثة. فبعض الناس يأتي إذا أراد أن يصلي: اللهم إن نويت أن أصلي ركعتين لله خالصة لوجهك الكريم، وهكذا يعدد، فهذا كله من المحدثات والبدع التي لا تجوز. وشيخ الإسلام تيمي يمثل هذا، قال: مثاله كمثل رجل أراد أن يأكل فقال: اللهم إني أريد أن آكل لأتقوى، فهذا قال لا يقوله عاقل. فالتلفظ بالنية خلاف الشرع وخلاف العقل، وكونها شرط أدلته كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هناك مواطن لا تصح الصلاة بها، الصلاة لا تصح في هذه المواطن ولا تجوز، فإن صلى فيها فإنه تفسد صلاته، لأن هنا ليس النهي لانفكاك الجهة، إنما النهي خاص عن الصلاة، والنهي كما ذكرنا في دروس الأصول يقتضي الفساد. من النهي: لا يجوز الصلاة في مكان النجاسات، وهذا من شروط الصلاة الطهارة، فإن كان مكان النجس فلا تصح الصلاة فيه. ومن الأماكن التي لا تجوز فيها الصلاة المغصوب، وهنا ينطبق قضية انفكاك الجهة، لأن النهي لم يأتي خاص في الصلاة. وهذا أشرنا إليه سابقا أنها تصح لكنها مع الإثم. من الأماكن التي تبطل الصلاة بها: الصلاة في المقبرة، يأتي يصلي الفريضة في المقبرة، فهذا يمنع عنه، ولو كان الموطن فيه قبر واحد فإنه لا تصح الصلاة فيه. وهذا كما ابتلي به الكثير من المسلمين الآن، حيث أنهم يأتون في مسجد فيه قبر، فإن كان المسجد داخل القبر، إن كان القبر داخل المسجد فلا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه. إن كان القبر هو الأول وجب هدم المسجد، وإن كان القبر أدخل فيه وكان المسجد هو الأول وجب نبش القبر ونقله إلى مكان آخر. وأما في الحمام وهو مكان الاغتسال وأيضا محل النجس الحش، مكان النجاسات، فأيضا لا تصح الصلاة فيها، الحديث الذي ذكره: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والمقصود بالحمام سابقا المكان الذي يغتسل فيه، أو أعطان الإبل، جاء النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وأعطان الإبل المكان الذي تربض فيه، فهذا لا تجوز الصلاة فيه، بخلاف مرابض الغنم. اختلف العلماء خلاف كبير في قضية الحكمة من ذلك، بعضهم يقول إن الحكمة تعبدية ولا تعلم، وأننا مأمورين بالأخذ بهذه أو بهذا النهي ولا حاجة لمعرفتنا للحكمة، نعرف أن هناك حكمة لكنها عند الله. وبعضهم يقول إنه كما ورد في المسند أنها خلقت من شيطان، وبعضهم يقول إنها لشدة طبعها يخاف فيها أو عليها، يخاف على المصلي منها، غير ذلك من الحكم التي تلمسها أهل العلم، ثم ختم الشروط بقوله في حديث سنن الترمذي وهو حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وجاء عن حديث كثيرة في النهي عن الصلاة في المقابر، قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وقالت عائشة: لولا أن لا يتخذ قبره وثنا أو مسجدا لأبرز. وبين في حديث آخر أن الذين يتخذون القبور مساجد هم شرار الناس، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة في المقبرة وتحريم الصلاة في أماكن أو المساجد التي فيها قبر. بذلك نكون انتهينا من شروط الصلاة، ونكتفي بهذا في هذه الليلة إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، كانت إيش؟ هذه الصورة أهل العلم توجهوا فيها إلى أكثر من توجه، وهو أنه إذا أقيمت الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا صلاة إلا المكتوبة. فبعضهم أجاز أنك تصلي الظهر معه، لأن وقت العصر إلى الآن فيه ساعة. الصورة التي تحدثنا عنها وقت العصر فيه ضيق يكاد يخرج، فهنا يجب أن تصلي العصر ثم بتصلي الظهر بعدها. أما إذا جاء والناس يصلون العصر وقد فاتته الظهر، فهو بين حالين: إما أنه يصلي معهم الظهر جماعة، يدخل معهم بنية الظهر، وهذا جائز لجواز الاختلاف أو اختلاف النية بين الإمام والمأموم. ويدل على ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب يؤم قومه صلاة العشاء أيضا، لكن هو ينوي ماذا؟ نافلة، وهم ينوون فريضة. إذا حصل اختلاف بين الإمام والمأموم في النية وما حصل؟ حصل اختلاف، فهذا جائز. سئل شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى الكبرى عن هذه الصورة بعينها، أنه إذا جاء والناس يصلون العصر وفاتته الظهر، قال أنه هكذا عبارة شيخ الإسلام، قال أنه يصلي معهم العصر باتفاق ثم يصلي بعدها الظهر. قال: واختلفوا هل يعيد العصر بعد ذلك أو لا يعيد. قال: ذهب ابن عباس والشافعي، وهو قول لأحمد، أنه لا يعيد، لأن العصر قد سقطت من ذمته وانتهى، صلاها مرة ولا يجوز إعادة الصلاة مرتين. قال: وذهب المذهب عند الحنابلة والمالكية والأحناف إلى أنه يعيد الصلاة مرة أخرى. قال: والصواب والذي تدل عليه أصول الشريعة أنه لا يعيد الصلاة ويكتفي بذلك، فإن دخلت معهم بنية الظهر وصليت فهذا جائز. وهذا يفتي به الشيخ ابن باز وابن ثيمين وغيرهم أنه يجوز، فإن فعلت ما قاله شيخ الإسلام فأيضا هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقالوا: الأل هنا في كلمة المكتوبة هي أل العهد، والتي أقيمت لها الصلاة أي صلاة؟ الظهر والعصر، أقيمت للعصر. قال: فوجب أداء العصر لهذا الحديث. فالباب في هذا واسع. الإشكال الأكثر في قضية إذا جاءوا الناس يصلون العشاء وهو قد فاتته المغرب، هذا يحصل كثير في السفر. وهنا أفتى أهل العلم أنه أيضا تجوز الصورة التي ذكرنا، صورتين، فإن دخل معهم بنية المغرب فهو على حالين: إما أن يجلس الركعة الثالثة وينتظرهم إلى أن يسلموا ويسلم معهم، وأجاز الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يصلي معهم في الركعة الثالثة هم يقومون وهو يتشهد ثم يسلم ثم يدخل معهم مرة أخرى بنية ماذا؟ بنية العشاء. فهو بين الحالين. وأيضا يجوز على الصورة التي ذكرناها أنه يدخل معهم يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب كما أفتى به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.